لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يدي تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم، ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم فنفوز فوزا عظيما. أماه خر على الفرايات لوائي، على لسان الشاعر أبو الفضل العباس يخاطب أمه أم البنين سلام الله عليها، وما جرى عليه في يوم عاشوراء. أماه خر على الفرات لوائي، وهويت مخضوبا بفيض دماء البنين. أمضني حال الحسين وقد جثى بإزاي، لهفي عليه وقد أري على مصرعي، فأسال أدمعه على أشلاء أمه. انه ليتك كنت عند جنازتي وحسين يمزج دمعه بدماء يدعوك كسرت ظهري يا أخي يدعوك كسرت ظهري يا أخي قد هدني يا أم صوت عزاء يا أم قسوة ما جرى ولكن بكيت لسيد الشهداء بعد أمه والزهراء تندب مصرعي وويلا وعباسا أمايا والزهراء تندب مصرعي وتنوح بين بكائي وبكائي ماذا تقول عباس يا ولدي قتلت ولم تذق ما فواسيت الغريب إنا يقولون يا ابن بل وشقيت الصفوف يقولون يا ابن بل وشقت الصفوف ودارت عليك القام يا ابن بزان وسيوف ووقعت يم المشرع مقطوع لجفوف مفضوخ راسك بالعمد ودمومك تسيل يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضي عيني بالأخوان لجلك لواصل بالبجان يقولوا راسك يوم حطه بحجره حسين للقاع ذبيت يا عقل ويا ضي العين ويا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا جان صدر ابن البتول الدوسه الخير معلوم يا ابني ضيع زينب وليتام حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام والله حسافا كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجه وانا لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمي وراح واولادي لا سمون ام الابني ولا راح واثنين وعليا بل جت عليتهن جمرة ثبت المشات ويل شمال ارمغه والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين خاطبوني وشوف ما كلهم فردنا ما فارقوني وظلوا بعرصة كرملة من غير تغسل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. مقطع من دعاء ورد في زيارة عاشوراء تلك المصيبة العظيمة. في الواقع الوجاهة والكرامة بالحسين عليه السلام كما هو مضمون هذا الدعاء في الزيارة. الوجاهة والكرامة هي من الأمور التي فطر عليها الإنسان، فما من إنسان إلا ويشعر في دخيلة نفسه بأن له كرامة، يشعر بأن له مكانة مرموقة بين الناس وبين المجتمع، كما أنه يطلب منهم من هؤلاء الناس أن يعاملوه انطلاقا من هذه الفطرة المغروسة في نفسه، في نفس هذا الإنسان. ولذلك هو يطلب من الناس ويطلب من المجتمع، يطلب منهم الاحترام ويطلب منهم التقدير والتكريم والتبجيل وما إلى ذلك، ويطلب منهم أن تكون له كرامة مرموقة في المجتمع وفي الأمة. ولذلك جاءت النصوص الدينية لتوجه الإنسان نحو طلب الوجاهة التي تفيده في دنياه وآخرته. شلون؟ كيف؟ هناك الوجاهة نوعان. النوع الأول الوجاهة بين الناس، هذه الوجاهة في المجتمع، الوجاهة في الأمة، الوجاهة بين الناس. كثير منا يطلب هذه الوجاهة، كثير من الناس يتحرك في هذه الحياة من منطلقات مختلفة من أجل أن تكون له كرامة، ومن أجل أن تكون له مكانة في المجتمع ووجاهة معينة. ولكن هذه الكرامة أو الوجاهة بين الناس هي محدودة في مكان معين ولزمان معين، مع ما فيها من الخوف والحذر والتعب والوقوع في الإثم والظلم وما إلى ذلك والبغي. ولذلك جاءت النصوص الدينية تحذر من هذه الوجاهة ومن هذا النوع من الوجاهة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك. بعد رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أبي عبد الله يقول: إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. في قسم من الناس، قسم من المجتمع الإسلامي يهرع ويحاول أن يصل إلى مقام معين، أن يكون وزيرا، أن يكون ملكا، أن يكون وزيرا، خليفة، نائبا، مسؤولا في المجتمع، رئيسا لمؤسسة دينية وما إلى ذلك، ولكن من أجل أن يقال فلان الوجيه. يعني هذا يطلب الوجاهة ممن؟ هو يطلبها من الله؟ لا، هو يطلب هذه الوجاهة من الناس، يطلب هذه الكرامة وهذه الوجاهة من المجتمع. ولكن هذا الإنسان ألا يعلم أن هذه الوجاهة إلى زوال غير باقية؟ مجرد أنت ذلك الإنسان يخالل صديقا له، صاحب ثراء واسع، زين، تاجر من التجار، وزير من الوزراء، نائب من النواب، من أجل أن يقال فلان الوجيه يخالل فلان وجيه الفلاني عند مكانة واحترام مقام معين في المجتمع، لكن مجرد هذا التاجر يصير فقير، شوف ينحسر، هذه الوجاهة تنحسر. وهكذا، إذن هذا الإنسان وهذا النوع من البشر لم يطلب الوجاهة والكرامة من الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذها من البشر، والبشر إلى زوال. زين، هذا نوع الأول. والنوع الثاني، الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى، الوجاهة عند الله، وهي أشرف ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذا يدعو الزائر: اللهم اجعلني عندك وجيها، يطلب الوجاهة من الله، عند الله وليس عند البشر، عند الله سبحانه وتعالى. إذن الوجاهة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الحياة الدنيا هي ماذا؟ التكريم والإعزاز والسيادة والاحترام بين الناس. ولذا ورد في الحديث أن من أحبه الله تعالى ألقى حبه بين الناس. هذا الإنسان الذي يحبه الله يكون قريب من الله عز وجل، المطيع الذي يصلي ويصوم، يحافظ على الواجبات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتقرب إلى الله عز وجل، يصلي صلاة الليل، يداوم عليها. هذا الإنسان تكون له كرامة ووجاهة عظيمة عند الله عز وجل، فيكون له ود وحب أيضا عند من؟ عند البشر، عند الناس. ولهذا شوف الإنسان المؤمن الذي يحافظ على صلواته وطاعاته يكون محبوبا في الأمة، خصوصا ذلك الإنسان متواضع المتقي الذي يتقرب إلى الله عز وجل بإخلاص. ولذلك الوجاهة أيضا تكون من خلال في الحياة الدنيا لهذا الإنسان المؤمن أو المسلم، تكون أيضا من خلال أن يجعل الله تبارك وتعالى ذكره وثناؤه بين ملائكته. ولهذا في بعض الروايات الملائكة تتفقد هذا الإنسان المؤمن، خصوصا إذا كان متعود على قراءة القرآن، متعود على صلاة الليل، متعود على أن يأتي المساجد، متعود على مجالس الذكر. هناك الروايات تفيد إلى أن الملائكة تتفقد هذا الإنسان. ولذلك أنقل الرواية عن النبي محمد صلى على محمد وآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن العبد يلتمس مرضاة الله عز وجل. لاحظ
العبد يلتمس مرضات من؟ البشر، مرضات هذا الوزير أو ذاك الخليفة أو ذلك الملك أو هذا المسؤول، لا لا، وإنما يلتمس مرضات الله عز وجل، فلا يزال كذلك على هذه المرضات. فيقول الله يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني فرضائي عليه. هذا يداوم على الطاعات وعلى الصلوات وعلى الأعمال الخير، يتواضع بين الناس، يساعد الناس، يساعد خلق الله، يكون قريبا من الناس، هذا يطلب مرضاتي فرضائي عليه. ماذا تقول الملائكة أو ماذا يقول جبرائيل؟ فيقول جبريل رحمة الله على فلان، الله أكبر، يترحمون على هذا الإنسان المطيع لله عز وجل، رحمة الله على فلان. وتقول حملة العرش، أيضا حملة العرش يترحمون على هذا الإنسان، هذا العبد. ويقول الذين يلونهم حتى يقوله أهل السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهي الآية التي أنزل عليكم كتابه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يلقي حبه بين الناس، الناس تحب هذا الإنسان وهذا العبد المؤمن، هذا في الحياة الدنيا. وأما الوجاهة عند الله تبارك وتعالى في الحياة الآخرة فهي المقامات والدرجات العالية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن مقام الوجاهة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى هو خاص لأوليائه المطيعين له، فلهم المقامات والدرجات العالية كما هم الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، وخاتم الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي كرم الله وجهه. والنقطة الأخرى الجديرة بالبحث أيضا اختصارا: كيف يصل الإنسان إلى درجة عالية فيكون وجيها عند الله؟ ولهذا نقرأ في الزيارة: اللهم اجعلني عندك وجيها. بمن؟ بالحسين. إذن الوجاهة تنال بأهل البيت، بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام. كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع وأكبر، ولهذا الحسين مخصوص. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إذن فالعزة والكرامة والسيادة والرفعة في الدنيا لا بد وأن تكون من خلال الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام، والمقامات والدرجات العالية في الآخرة أيضا لا بد أن تكون من خلال القرب من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهناك في التاريخ شواهد كثيرة على ذلك، ولذلك هناك كل إنسان كانت له علاقة متميزة بالإمام الحسين وكان له ارتباط بالإمام الحسين سلام الله عليه كانت له الوجاهة عند الله عز وجل، كما هي صاحبة هذه الليال أو هذا اليوم مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة المؤمنة، حياة السيدة الجليلة أم البنين كانت بمثابة الإعداد والتهيئة لذلك الدور الكبير الذي ينتظرها في الحياة، ولذلك عاشت في ذلك البيت العلوي الطاهر مع زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخذت منه العلم الإلهي وعاشرت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعاشرت السيدة الحوراء زينب، ثم انطلقت من هذا البيت لتواجه ما تخبئه الأيام لها بصدر واسع وقلب أثبت من الجبال الراسيات. ولذلك أم البنين ما كان لها أن تؤدي هذا الامتحان الصعب وأن تمارس هذا الدور الخطير لو لم يتوفر لها الرصيد الضخم من تجربة المقاومة والمعاناة، ولو لم يتوفر لها ذلك الرصيد الكبير من البصيرة والوعي. ولهذا هذه الأم، أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، كانت قمة في المعرفة بأهل البيت. من هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ تعرف قيمة أهل البيت، ولهذا ارتباطها ما كان ارتباط عاطفي مجرد أن هذا علي بن أبي طالب زوجها وهؤلاء أبناؤه، لا، كان ارتباطها بعلي ارتباط عقائدي مو ارتباط عاطفي. لا، تعرف أن هذا هو إمامها المفترض الطاعة، وأن هؤلاء هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولذلك تجد هذه المرأة قدمت أبناء رسول الله على أولادها، ولذلك كانت عندها مقام وجاهة رفيعة. ليش؟ لأنها كانت لها علقة خالصة وخاصة بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، تعلقت بالإمام الحسين. ولذلك لما تزوجت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقفت على باب الدار، أبت أن تدخل تلك الدار. ولذلك كما في بعض المصادر، لما وقعت عينها على تلك باب تلك الدار وإذا بها تتذكر ما جرى على فاطمة الزهراء، الله أكبر، وكأني بها قد تساقطت دموعها على وجناتها، تتذكر أضلاع الزهراء وعصرة الزهراء بأبي وأمي. وقفت على باب الدار، أبت أن تدخل. قالت: يا أبا الحسن، لدي شرط. شنو الشرط يا أم البنين؟ قالت: إني لا أدخل إلى هذه الدار إلا إذا سمح لي الحسن والحسين والسيدة زينب فيقبلوني خادمة عندهم. الله أكبر، أنا أكون خادمة عند هؤلاء، أتشرف أن أكون خادمة. ولذلك يقول الرواد: خرج الحسن والحسين ومخدرة علي بن أبي طالب، قالت: يا أم البنين، أنت ليست بخادمة بل أنت أمنا، تفضلي على الرحب والسعة، ادخلي. ودخلت إلى دار علي بن أبي طالب. ولذلك أم البنين بقيت على هذه المحبة وبقيت على هذا الحال إلى أن رزقت بمولودها الأول أبي الفضل العباس سلام الله عليه. لما ولد العباس كان علي يقلب كفي أبي الفضل العباس بأبي وأمي وهو يبكي. التفتت أم البنين إلى علي، قالت: يا علي، أفيه ولدي عيب؟ لما هذا البكاء؟ ليش تبكي يا علي؟ أفي ولدي عيب؟ قال: لا، ولكن هذان الكفان ستقطعان يوم عاشوراء في حب ولد الحسين. شنو كان جواب أم البنين؟ قالت: حبا وكرامة، أنا وأولادي فداء للحسين. الله أكبر. وإذا هذه المرأة ترجمت هذه المقولة لما أن وصل الناعي إلى كربلاء وهو ينادي ثلاثا: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره الجنة الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. فخرج أهل المدينة صغارا وكبارا ونساء ورجالا، ومن ضمن الذين خرجوا هي مولاتنا أم البنين، ولكن بأي حال كخرجت وهي تتوكى على عصات بيدها وتحمل طفلا لأبي الفضل العباس يدعى الفضل. لما وصلت إلى الناعي قالت: أيها الناعي من تنعى؟ يقول: بشر سألت عنها، يبدو أن هذه امرأة مذهولة مدهوشة، أنا أقول قتل الحسين فهدمعي مدرار. وهي تسأل من تنعى، فسألت عنها فقالوا لي: لا تلمها، هذه أم البنين، هذه أم أبي الفضل العباس. الله أكبر. يقول بشر: فما أحببت أن أفاجئها بمقتل عزيزها وثمرة في فؤادها أبي عبد الله الحسين، فقلت لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. فقالت: ما سألتك عن أولادي، ولكن أخبرني عن سيدي ومولاي الحسين. فقلت لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك جعفر. فقالت: ما سألتك عن أولادي، ولكن أخبرني عن سيدي ومولاي الحسين. فقلت لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله. فقلت: يا فقالت: يا هذا ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن سيدي ومولاي الحسين، أهو حي أم ميت؟ فقلت لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك العباس. فخرت مغشا عليها وسقط الطفل إلى الأرض. ولما أفاقت التفتت إلى الناعي وقالت: قد طعت قلنياط قلبي، أخبرني عن سيدي ومولاي الحسين، أهو حي أم ميت؟ فقلت لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك الحسين. فصرخت ونادت: وولدا وثمرة فؤادا وحسينا. فضج أهل المدينة والكل ينادي: وإماما وحسينا. فدخل السبي إلى المدينة وجاءت الحوراء زينب، دخلت إلى دارها، ولكن تلك الدار كانت خالية من الحسين وخالية من أبي الفضل العباس، خالية من الأكبر وخالية من القاسم. كأني بها تنادي: وأخا وحسينا. فجعلت جاريتها على باب الدار وقالت لها: لا تدعي أحدا يدخل علينا إلا من فقدت لها عزيزا في كربلاء. وبينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق، خرجت الجارية قالت: من الطارق؟ فإن سيدتي ومولاتي لا تريد أحدا يدخل عليها إلا من فقدت لها عزيزا في كربلاء. فقالت تلك المرأة الجليلة: قولي لسيدتك إني شريكتها في هذا المصاب. العذاب إني شريك دوا في هذا العزاء. رجعت الجارية إلى الحوراء زينب أخبرتها قالت سليا من هي التي تكون مثلي في المصاب ومن هي؟ رجعت الجارية قالت من أنت؟ فقالت أو ما عرفتيني أنا الفاجعة الكبرى أنا الثاكلة أنا أم البنين. آجركم الله دخلت مولاتنا أم البنين على زينب وأخذت تبحث عن الحوراء زينب لأن المصائب غيرت الحوراء زينب. أم البنين مدهوشة منذهلة من هذا المصاب وإذا بآتنا تنادي سلام عليكم يا خواتي سلام عليكم يا خواتي في وين زينب يا نساوي قالوا هذا اللي تشوفين مكسورة الخاطر على حسين بجزين أبو نادت تلقنا بالله ويا يقوم ساعدنا هاي أم البنين الراح منها صناديد أربعة وبالحرب نفلي. عظم الله أجورنا وأجوركم وبقيت أم البنين على هذه الحالة إلى أن جاء أجلها ودنا رحيلها وبقيت على فراشها تتقلب يمينا وشمالا وهي تتذكر عزيزها وثمرة فؤادها الحسين كأني بها تنادي وولدا وحسينا إلى أن عرق جبينها جاءوا لها بالماء اشربي يا أم البنين. فقالت كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. ثم التفتت إلى الحوراء زينب وقالت يا زينب اطرحيني على الأرض. لماذا؟ قالت حتى أواري حتى أواسي سيدي ومولاي الحسين فإنه مات غريبا مظلوما. وهكذا بقيت مولاتنا على فراشها تتقلب يمينا وشمالا إلى أن فاضت روحها المقدسة. رحم الله من نادى ومصيبته وأم البنين وفاطمة وقرميل يا زينب قبل ما يفرق البيت وخبريني شو تريدين أبلغ خيك حسين وعجلي لي قبل ما ألفظ أنفاس المنية قولي من تريدين أبدي بالتحية للي انهشم صدره بخيل الأعوجية لو بالكسرة ومنها خلف البام ضلع وصيني واعتمد يا زينب أني معباس وعندي علامة تعرف بها خيرة الناس ونيشان أخوك حسين لا خنصر ولا راس وامك علامتها العصابة ولطمة العين وصاح طاحت الحارة والدمع بالخد سايل أول تحية لزوم توصل لأبو فاضل وسئلي كيف تخلي اختك دون كافل متمرمرة بأطفال مدهوشة ونساوي يم البنين الأربعة فصلي له الحال والزوم يدري الشمر داس حسين بن عال والزوم يدري حسين راسه فوق عسال والزوم يدري الأعوجية رضة حسين وخبريه عن حالي وحال اليتامى وخبريه عن حالي وحال اليتامى وخبريه عن حالي وحال اليتامى وشلون حرقة ومهجت بحرقت خيامة يا ليتها من فضخ من قبل هامة ويا ليت من نقطع شمالي وليمي يم البنين المعذرة آخر وصية دخلت المجلس عدية وماتت على أبوها من الحسرة رقية وياش تنسى هالوصية يم الابن لدينا نخوة إلى أم البنين بأبي وأمي صاحبة القبر المهدوم صاحبة القبر المحروق الذي أحرق بهذا المنظر قلوب شيعتها ومحبيها أنخاج يا أم الأربعة حني علي أنخاج يا أم الأربعة حني أنخاج يا أم الأربعة حني علي أنخاج يا وتوسل بجاي السبط وما الزكية أنخاج يا أم الأربعة أنخاج يا أم الأربعة وانت الكريمة أنخاج يا أم الأربعة وانت الكريمة عندك مرادي واخبرك طحت بهظيمة أنخاج بحسن وهلا وكعبة الشيمة أنخاج بحسن وهلا وكعبة الشيمة وبحاق رضيع اللي نذبح بالغاضرية وبحاق رضيع غاضرية وبحاق رضيع اللي نذبح بالغاضرية وبحاق رضيع اللي نذبح أنخاج يم الأربعة ردي لي جواب دلالي من كثر الهضم يا طاهر ذا أنخاج يم الأربعة ردي لي جواب دلالي من كثر الهضم يا طاهر ذاب والرحمة الله الواسعة انت لنا باب والرحمة الله الواسعة انت لنا باب الباب باسمك دعانا يقبل رب البرية باسمك برية باسمك دعاء انخات يم الاربعة وين التجي وين يم قبرت انا رافع شمالي واليمين انخات يم الاربعة وين التجي وين يم قبرت انا رافع شمالي واليمين اللي قبرهم ضيعوا بالضلع والعين اللي قبرهم ضيعوا بالضلع والعين وبحاق جنين اللي سقط فوق الوطية وبحاق جنين اللي سقط فوق يا وبحاق جنين اللي سقط يم البنين الأربعة من أشتكي له عندي مصايب باهظة وكلها ثجيلة يم البنين الأربعة من أشتكي له عندي مصايب باهظة وكلها ثجيلة دليني بمن أنتخي من ألتجي له دليني بمن أنتخي من ألتجي له واشرح لك الهمي أنا وكل القضية واشرح لك الهمي أنا وكل القضية واشرح لك الهمي أنا وكل جيت جيب حال اللي انهضم من دنيا تمات وانا تجرها مهجتي وضلوعي والنات جيت جيب حال اللي انهضم من دنيا تمات وانا تجرها مهجتي وضلوعي والنات حاجات عندي وش كثر يا حر حاجات اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله حاجات عندي وش كثر يا حر حاجات بإذن الله يم البنين مسحي علي بإذن الله يم البنين مسحي بإذن الله يم البنين مسحي علي أم البنين زوج مولانا علي ناهيكم عن ذلك الفضل الجليل والدة العباس ذياك الأغر شمس الكرامات ونجلها قمر بها إلى الله توسل كي تنل كل الذي ترجو وتحظى بالأمل يا الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا 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 من لا يقال له يا الله. صل على محمد وآل محمد، واكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، ومن عليهم بلباس الصحة والعافية. اللهم فك أسرانا يا الله وأسر المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المعتقلين والمعتقلات. اللهم فرج عنهم عاجلا يا الله. اللهم رد كل غريب. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة بحق أم البنين وبحق آل بيتك محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وارحمنا وارحم المؤسسين وأموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء أجمعين، وإليهم جميعا نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة تسبق الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم